أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا وصلنا إلى نتيجة أن هذه الأخبار تدل على الثواب على العمل الاحتياطي، وأن العقل أيضا مستقل باستحقاق الثواب على العمل الاحتياطي. ثم سألنا سؤالا، ما الذي تثبته هذه الأخبار من الثواب؟ هل هو أصله أم المقدار الخاص؟ تكلمنا على الشق الأول وهو أن يقال هو أصله، قلنا على هذا هذه الأخبار ليس فيها شيء جديد، وهي تقرر مضمون حكم العقل باستحقاق الثواب على الاحتياط، لأن هذا الحكم العقلي لا يحدد مقداره، يقول من احتاط وانقاد فهو مستحق للثواب، أي ثواب لا يحدد. بناء عليه إذا أردت من هذا أن تستفيد وتكشف عن وجود أمر شرعي إرشادي فهو حق وهذا لازم ذاك، لكن إذا أردت أن تستفيد أمر شرعي مولوي تصحح به التعبد فهذا ليس بلازم لمثل هذا البيان، لأن هذا البيان للثواب ما دام مؤكدا لحكم العقل فلا ينفع أن يستكشف منه إلا أمر إرشاد، لا يلازمه في المقام إلا أمر يكون إرشادا إلى هذا الحكم العقل. وذكرنا توهم أن يقال إن هذه الأخبار مثل أخبار المستحبات الكثيرة التي تبين الاستحباب بلسان بيان الثواب، كقول عليه السلام من سرح لحيته فله كذا من الثواب. ألستم تقولون هناك إن هذا يدل على وجود أمر استحباب يتعلق بالتسريح، ولذلك قال من سرح فله ثواب، بمعنى إنه لما كان مأمورا به مستحبا وكان التسريح هذا العمل الإتيان به إطاعة لذلك الأمر استحق عليه الثواب. فكذلك هنا هذه الأخبار تقول من أتى بالعمل البالغ عليه الثواب فله الثواب، من سرح فله كذا، من أتى بالعمل فله كذا. قال المصنف الجواب فرق بين الموردين، استحقاق الثواب على الطاعة، لكن الطاعة مرة واقعية ومرة حكمية انقياد واحتياط. تلك الأخبار تجعل الثواب على نفس العمل لا على الاحتياط فيه، على نفس تسريح اللحية، على نفس صلاة كذا ودعاء كذا وأمثال ذلك، فيدل أن نفسه مأمور به وأن إتيانه طاعة واقعية، يعني لأمر مفروغ عنه موجود، ولذلك استحق الثواب عليه، من سرح فله كذا. هذه إذن بهذا البيان تكشف عن أمر، وأما الثانية أي الحكمية فلا تكشف، لأن غايتها أن الثواب على الاحتياط أي على الإتيان به بما هو محتمل للأمر لا بما هو ومن حيث هو مأمور به بأمر جزمي كشفت عنه إنيا من الثواب. ما نحن فيه من هذا القبيل الثاني، لما بينا من أن أخبار من بلغ تدل على كون الثواب على الاحتياط على الإتيان به بداعي البلوغ من جهة البلوغ واحتمال الطلب الناشئ من هذا البلوغ الضعيف. هذا كله إذا أريد من الثواب الذي تثبت هذه الأخبار أصله دون مقداره الخاص. وأما إذا كان المراد من الثواب هو الثواب الخاص أي الذي بلغ بالخبر ترتبه على العمل، بلغني أن على عمل كذا ثواب كذا، فتقول أخبار من بلغه إن من بلغه على عمل ثواب مثل هذا الخاص مقدار معين، فعمل العمل أعطي ذلك الثواب الخاص المعين. إذا كان المراد هذا المعنى فهنا لا يكون مضمون هذه الأخبار مطابقا تماما لحكم العقل. العقل ماذا يقول؟ من احتاط وانقاد له ثواب. هذه الأخبار الآن ماذا تقول؟ من احتاط وانقاد، الآن بينا بصدرها من بلغه فعمل، يعني تفرع العمل على البلوغ يعني بداع الاحتياط. من احتاط وانقاد له الثواب الخاص، فتوافق الاحتياط، فتوافق حكم العقل في أن موضوعها هو الاحتياط، وأن الاحتياط حسن، وأن عليه الثواب، لكن تزيد عليه بالإخبار عن أن الله تعالى يعطي عليه الثواب الخاص تحدده، والعقل لم يكن يحدده. فهنا زيادة في الأخبار على حكم العقل بالإخبار عن القدر الخاص من الثواب، لكن مع ذلك نقول هذه الزيادة لا تضر. ما ورد هذه الأخبار العمل الاحتياط الانقيادي، ومضمونها مطابق لحكم العقل إلا في الأخبار بالزيادة، ها؟ فنقول هي جاءت تؤكد حكم العقل بحسن الاحتياط والانقياد وباستحقاق الثواب عليه، وتزيد بالإخبار عن تفضل الله تعالى. يعني ما دام موضوع الاحتياط والانقياد فهي بدل أن تقتصر على بيان أصل الثواب كما يقول العقل، زادت أن الله يعطي عليه الثواب الخاص وإن لم يكن هو في الواقع يستحق عليه هذا، وكان ثوابه أقل من ذلك، بل وإن لم يكن أصلا النبي صلى الله عليه وآله قد قال ولم يكن مستحبا أصلا، فقد لا يكون مستحقا فيعطى، وقد يكون مستحقا للأقل فيعطى هذا وإن كان أضعافا. يقول المصنف هذا إخبار عن التفضل من الله تعالى على المحتاط في المورد بإعطائه هذا الخاص بعد أن لم يستحقه أو بعد أن استحق ما دونه، وهذا لا ينافي ما ذكرناه من كونها تؤكد حكم العقل، تؤكد وتزيد بهذا بالإخبار عن التفضل، وليس فيها دلالة على أكثر من هذا، أنها مؤسسة لاستحباب خاص بقيمة وثواب هذا المقدار الخاص، لا، وهي نظير قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وبهذه موردها ما هو معلوم أنه حسنة، من جاء بالحسنة يعني من صلى، من صام، من تصدق، من وصل الرحم، من أحسن إلى المحتاج، قضى حاجة أخيه، هذه حسنات. الحسنة المعلومة خب من جاء بها أنت ماذا يفترض أن تقول لولا الآية؟ العقل ماذا يقول؟ من جاء بالحسنة له الحسنة، من جاء بسبب الحسنة بفعل ذي حسنة له حسنته، الحسنة بحسنة، هذه القاعدة واضح؟ هذه الآية ماذا جاءت تقول؟ من جاء بالحسنة له الحسنة وزيادة، والله تعالى تفضل عليكم بالزيادة. هل يمكن هنا في هذه الآية أن تقول إن هنا أمرا مثلا مولويا بتحصيل الحسنة باعتبار اشتمالها على الزيادة، وأنه مثلا الحسنة الواجبة في نفسها كالصلاة الفريضة أو المستحبة في نفسها المعلومة كالنافلة أصبح فيها أمر آخر، وجوب ثاني مثلا أو استحباب من جهة الزيادة؟ ليس هكذا. وغاية ما يمكن أن يقال هنا إنه بعد إخباره تعالى بالتفضل بمضاعفة الثواب والأجر في مورد إتيان الحسنة، فإن العقل يستقل بلزوم أو برجحان، فلنقل برجحان بلزوم، لأن الحسنة قد تقول هي فريضة، فيستقل برجحان يعني مع تأكد لزوم الإتيان بالحسنة لأجل الثواب المضاعف، وتأكد رجحان الإتيان بها استحبابا في مورد الاستحباب والنوافل مثلا لأجل تحصيل الثواب المضاعف. العقل يستقل بهذا بعد إخباره تعالى بالتفضل. طيب إذا كان العقل يستقل بعدما التفت وتنبه إلى تفضله تعالى أو إلى إخباره تعالى بالتفضل بالثواب الزائد، الآن الأمر الذي تريد أن تستكشفه مما يتعلق بتحصيل هذا الزائد، هذا الفضل من الثواب، أي أمر يكون؟ يكون إرشاديا مطابقا لحكم العقل. إذن حتى هذا البيان للفضل والزيادة نوع بيان إرشادي لا يلازمه إلا أمر إرشادي كالإخبار بأصل الثواب، فكذلك فيما نحن فيه لا يكون الملازم للإخبار عن إعطاء المنقاد الثواب الزائد إلا أمرا إرشاديا، فعلى التقديرين سواء أريد أصل الثواب أو أريد الثواب مضاعف مثل هذا البيان للثواب على طبقه حكم من العقل سابق أو لاحق للبيان بحسن الاحتياط والانقياد أصله أو هو ولاحقا حسني ورجحان تحصيل الفضل والزيادة، وما دام هناك استقلال عقلي فكل أمر تستكشفه هنا يكون على طبق هذا الحكم العقلي ومؤكدا له لا أكثر وإرشادا إليه ومستغنى عنه به وليس فيه زيادة، وبالتالي لا يصلح لتصحيح التعبد بالعبادة المشكوكة الوجوب. والحاصل أنه كان ينبغي للمتوهم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نية الخير كما أشرنا إليه سابقا، حيث إنه في مورد النية لا يكون إلا هذا الانقياد وحسن القصد ولا يكون إطاعة في الخارج. هنا كذلك ما جاء في هذه الأخبار يقول من احتاط وانقاد له كذا، يعني من حسن قصده في عمله وأراد الخير وقصد الإطاعة، والذي به يكون مطيعا حكمه، فلقصده هذا أو في أحسن تقدير لعمله هذا بهذا القصد، حتى لا نقول للقصد المحض، ولا نريد أن نجعل هذا كموارد النية المجردة كيف ما كان هنا عمل شيئا، لكن هذا العمل بهذا القصد ولأجل هذا القصد عليه الثواب، تقيسه بهذا لا أن تقيسه بما ورد من الثواب على الفعل بعنوانه الذي استكشف منه الاستحباب، مثل من سرح لحيته فله كذا، الذي يكشف عن أمر مولوي استحبابي متعلق بتسريح اللحيام. هذا ويبقى الكلام بعد ذلك في الثمرة بين ما قاله المصنف من كون دلالتها هي على استحقاق الثواب على العمل الاحتياطي يعني الذي يستقل به العقل، وبين ما يريده الخاصم المستدل من دلالتها على الاستحباب الشرعي للعمل البالغ عليه الثواب، نظير استحباب تسريح اللحية الذي جعل عليه الثواب. الكلام يبقى في الثمرة بين هذين، وهذه الثمرة تظهر أولا فيما هو أصل ثمرة المسألة. هذا الخلاف في الأصل لما سقناه وذهبنا فيه كان المقصود منه تصحيح العبادة، فبناء على كلام الخصم وأنه يثبت بهذه الأخبار استحباب مولوي للعمل البالغ عليه الثواب، ويستكشف هذا الأمر المولوي من إثبات الثواب له، بناء عليه يمكن تصحيح هذه العبادات المشكوكة بالإتيان بها بقصد هذا الأمر. أما بناء على ما ذكره المصنف وأن الثواب ليس على ذات العمل من حيث إنه مأمور به بأمر واقعي، وإنما هو على الاحتياط كما يستقل العقل بذلك، فلا يستكشف أمر مولوي، وغاية أن ما يستكشف هو الأمر الإرشادي، فليس هنا ما يصحح به التعبد بهذه العبادات المشكوكة الطلب. واضح؟ هذه أصل الثمرة، وهذه واضحة من سياق البحث من أوله إلى آخره، ولذلك ما ذكرها هنا، وتعرض للثمرة الأخرى التي هي عبارة عن ترتيب آثار المستحبات الشرعية. إذا ثبت الاستحباب الشرعي يترتب آثار الاستحباب الشرعي، إذا لم يثبت لا تترتب هذه الآثار.
شيخ ميسر، هذا الدليل خصم المدعى.
أي دليل؟
هذا الدليل يعني بعد ثبوت الاستحباب الشرعي في قاعدة التسامح صار خصم المدعى،
ليش؟
لأن هتكلم عن أصل استحباب الاحتياط في العبادة.
طيب. بعض موارده هذا.
بعض موارده.
إيه مش أخص عام.
هذا وأخص.
عام.
والدليل أخص.
شلون دليل أخص؟ إذا تمت دلالة أدلة من بلغ فتقول عندما يبلغك الثواب على العمل، بمعنى موارد استحبابه والثواب عليه، مثل أن يقول لك الخبر هذا هذا عليه ثواب، يعني ثواب المستحب، أو بمعنى وجوبه والثواب عليه، مثل أن يكون المفهوم الخبر هذا عليه ثواب الواجب، لكن لا أستطيع أن أفتي بوجوب لأن الخبر ضعيف. ففي الموردين بلغني الثواب، أنا أريد منه مورد بلوغ الثواب على وجوبه، على كوني واجبة، لأن كلامنا في الشبهة الوجوبية، وهذا نبهت عليه في أول كلام.
موضوع القاعدة
أعم، بلوغ الثواب سواء ثواب الوجوب أو الاستحباب. محل كلامنا شبهة الوجوب، يعني احتمال الوجوب، يعني بلوغ الوجوب والثواب على الوجوب.
احتمال الوجوب قد يكون من الخبر البعيد، قد يكون من غيره.
أحسنت، هذا مورد آخر ما لنا به شغل.
ولا شغلنا الاحتياط هنا.
لا. جيد، ما احنا كنا أول ما دخلنا في المسألة قلنا ثم إنه إذا كان منشأ احتمال الوجوب الخبر الضعيف فيمكن تصحيحه بهذا. هذا الشق منها بهذا النحو يصحح. أما إذا احتملت الوجوب من شيء آخر لا يصدق عليه البلوغ فهذا الدليل لا يصحح فيه، أخص من المدعى بهذا المعنى جيد، لكن هذا من أول الكلام نحن قلنا. وهذه عبارة المصنف، انظر تحت عنوان قاعدة التسامح، ثم إن منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا فكذا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط.
إذا وصلنا الثمرة ما تكون الثمرة الثمرة بس بهذه.
وجيد.
ولا خص من المدعى يعني.
هو المطلب أخص من المدعى من الأول يا شيخ. إذا كان هذا إشكال فمن أول يوم لما عنون المصنف هكذا قل لي هذا ما يفيد، هذا أخص من المدعى. خب جيد، أقول لك في بعض المدعى إن لم تنهض شيء أو ينهض شيء من تلك الأدلة يمكن أن أصححه بأخبار من بلغ. هذا يعني شو؟ هذا شيء يعني باطل. طيب هو من الأول في هذا، هو من الأول في هذا، والآن في هذا تظهر هذه الثمرة اللي هي ثمرة أصل المسألة في هذا المقدار. مضافا إلى هذا قال تظهر ثمرة أخرى وهي ترتب آثار المستحبات الشرعية. كيف هذا؟ يقول مثلا لو ورد استحباب الوضوء وقراءة سورة معينة من القرآن، خب هذا إذا كان يدل عليه دليل معتبر فتقول يستحب جزما أن تتوضأ وتقرأ بعد هذا الوضوء سورة كذا، نقول هذا الوضوء الذي ثبت استحبابه جزما بهذا الدليل الخاص يترتب عليه رفعه للحدث، فلك بعد أن قرأت السورة به أن تصلي وتمس الكتاب وإلى آخر، أو حتى أثناء القراءة تمس الكتاب. لكن إذا كان هذا النحو من المستحب وضوء مع القراءة، وضوء قراءة السورة، لم يرد به إلا خبر غير معتبر فذلك على مختار أو مدعى الخصم تقول نستكشف من أدلة من بلغ جعل الثواب عليه، نستكشف من جعل أدلة من بلغ للثواب عليه أنه ماذا؟ متعلق لأمر مولو مستحب، فيكون حكمه حكم ما لو دل الدليل الخاص على أن له هذا الاستحباب، فيترتب عليه ارتفاع الحدث به. أما على ما اختاره المصنف من أن ورود الخبر غير المعتبر دلت أدلة من بلغه فيه على أنه مستحق للثواب من باب أنه محتاط ومنقاد لا أكثر، ولا يستكشف أمر ولا تثبت استحباب هذا العمل الاحتياطي مولويا، فلا يكون حينئذ لهذا التوضي في الفرض إلا ما ذكرته أخبار من بلغ من الثواب، ولا يصلح حينئذ للقول برفعه للحدث بحيث يترتب عليه جميع أثار ارتفاع الحدث. يعني أنت الآن متوضئ وجاهز لمثل الصلاة وكذا، هذا لا يترتب، واضح؟ ثم أمر المصنف هنا بالتأمل، ولعله للإشارة إلى أنه هذه الثمرة لا تظهر بهذا الشكل بسبب أنه لا دليل يدل على كون كل وضوء ثبت استحبابه حتى بالدليل الجزم الخاص فهو رافع للحدث. لماذا؟ لأنه ثبت استحباب الوضوء في موارد من المعلوم أن الحدث لا يرتفع فيها، أو على الأقل ليس معلوما أنه يرتفع فيها، مثلا مثل المسلوس والمبطون، ودل الدليل على أنه يتوضأ لكن الحدث يرتفع، هو مسلول، هو متصل للحدث، مسلوس مبطون لا يرتفع ولكن يتوضأ مثلا، أو مثل الحائض والجنب إما مطلقا أو في بعض الأحيان للطعام لكذا للنوم مثلا ورد استحباب التوضي ولكن الحدث لا يرتفع، واضح؟ هناك مسلوس مبطون قد أقول حتما لا يرتفع، هنا قد واحد يقول إن لم أقل لا يرتفع على الأقل أقول لا يعلم الارتفاع، باعتبار أنه ليس المقصود رفع حدث الحيض وحدث الجنابة، هذا بالإشكال لا يرتفعان بالوضوء، لكن الحدث الأصغر يرتفع أو لا هذا غير معلوم، إلا أن يقول قائل ارتفع أم لم يرتفع، على كل حال مع وجود الأكبر وعدم ارتفاع الأكبر لا أثر لهذا، بغض النظر كيفما كان هناك موارد يثبت فيها طلب واستحباب الوضوء ولا يكون رافعا للحدث، فلا يكفي إثبات الاستحباب من أخبار من بلغ حتى ترتب عليه أن هذا يصبح وضوءا رافعا للحدث. ثم ذكر الحكم باستحباب غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء.
لا بخصوص هذا المورد في الوضوء غير المثال مثلا،
يعني هذا كمثال هو ذكره تظهر فيه الثمرة، تقول رافع الحدث أو ليس برافع الحدث، هذا ليس بحسب الظاهر كمثال للكل مثلا، هو نفسه هو محل الثمرة مثلا، إنه على القول باستحباب يصبح كأي وضوء علم استحبابه فيرفع الحدث، على القول بعدم الاستحباب الثواب فقط على إتيانه من باب الاحتياط والانقياد لا يكون كذلك، هو محل الثمرة، لا أنه فرد من كل. مثلا المسترسل من اللحية هو الطويل الخارج عن الحد المتعارف المطلوب في الوضوء، فالوضوء المطلوب غسل الوجه والشعر الذي على بشرة الوجه. اللحية المتعارفة شعر في الوجه على الوجه وفيه، اللحية الزائدة خارج عن هذا الحد. اللحية المتعارفة مطلوب غسلها كجزء من الوجه الذي هو عضو من أعضاء الوضوء. اللحية الزائدة المسترسلة خارج عن هذا. إذا فرضنا أنه أردنا أن نغسل هذا الجزء المسترسل الزائد من اللحية في الوضوء للاحتياط بسبب ورود دليل ضعيف يقول اغسل هذا المقدار، فإذا حملت أخبار من بلغ على الاحتياط ولم تؤسس لاستحباب مولوي كما هو مختار الشيخ، فإنه لا يترتب الآثار الشرعية لهذا المغسول، مثل جواز المسح ببلته، البلة الباقية فيه لا يجوز أن تمسح بها، ما ثبت استحبابه وطلبه في الوضوء وإنما غسلته احتياطا. وأما إذا قلت إن أخبار من بلغ تدل على استحبابه حينئذ بعد أن ورد الطلب والأمر بغسله في خبر ضعيف، باعتبار أن تقول الاتيان بالعمل الذي بلغك عليه كذا مستحب له الثواب، فالاتيان بغسل المسترسل مستحب له الثواب. على هذا التقدير نقول أصبح هنا أمر استحباب بغسل المسترسل، فيثبت آثار استحبابه وهو أنه يجوز المسح ببلته. ثم أمر أخيرا بالفهم، ولعله للإشارة إلى أنه حتى بناء على الاستحباب المولوي الذي تؤسسه أخبار من بلغ، فمن المحتمل قويا المنع عن المسح ببلة ما استرسل من اللحية. ليش؟ لأنه قد يقال إنه يعتبر في الماء الذي يمسح به أعضاء المسح أن يكون من بلل أعضاء الوضوء، بل أكثر من بلل الأعضاء الواجب غسلها في الوضوء، من مواضع الغسل الواجب. واللحية المسترسلة لم يثبت كونها من أعضاء الوضوء ولو المستحبة، فضلا عن أن تكون من أعضائه الواجبة، فكيف أرتب على مطلق استحبابها تحت أي عنوان ولو لا بعنوان العضو أو العضو الواجب في الوضوء؟ كيف أرتب على ذلك جواز المسح ببلتها؟ لعل الأمر بالفهم يكون للإشارة إلى هذا. وبهذا تكون هذه المسألة الصعبة التي أتعبتنا أياما قد انتهت بحمد الله تعالى. قال: وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها، هذا يحتاج إلى أن نأتي بالأخبار وننظر فيها، بعضها ظاهره الثواب الذي بلغك، مثل تقول كان له ذلك وإن لم يكن قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هشام صحيحة هشام. غيرها ليس فيها هذا التوضيح وهذا التقدير مثلا. على كل فهو وإن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب، العقل ما يقول إلا بأصل الثواب على هذا العمل، بناء على أن العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل. أنت لما سمعت هذا الخاص دعاك هذا إلى أن تفعل التماسا له وبرجائه، العقل لا يقول هذا لك، يقول من احتاط وانقاد له ثواب. بل أكثر من أن العقل لا يحكم باستحقاق هذا الخاص، قال يناقش في تسمية ما يستحق هذا العامل لمجرد احتمال الأمر ثوابه. هذا شيء ذكره المصنف سابقا، لذلك أنا ما تعرضت له، الآن نقوله. ما يؤتى به ما يؤخذ على ما يؤتى به احتياطا وانقيادا. سابقا شكك قال لا يسمى ثوابا، بل لا يسمى ذلك ثوابا، إذا كنت تذكر هذه العبارة، بل لا يسمى ذلك ثوابا قبل صفحات، بس أنا ما استخرجتها. ليش لا يسمى ثوابا؟ قلنا لأن الثواب هو الجزاء المستحق، صليت فريضتي فأستحق، صليت نافلتي فأستحق، هذا عليه كذا، ومن أتى به فله كذا. أما هنا فأنت لم تفعل شيئا، ها؟ لا صليت ولا صمت، أنت انقدت واحتطت وأتيت بالعمل بداعي احتمال الطلب، فأنت في حكم المطيع، فالله سبحانه وتعالى يتفضل عليك. شوف الاحتياط في موارد العلم بالتكليف إجمالا هذا شيء آخر، أنت هناك تطيع التكليف المعلوم، فهناك نعم من باب أنك أتيت بما عليه الثواب وأنت مستحق مطيع، لأنك كما في الصلاة إلى الجهات الأربع، أو الجامع بين الظهر والجمعة، أو القصر والتمام وأمثال ذلك في موارد العلم الإجمالي. أما هنا فليس إلا احتمال الطلب، ولا تدري هذا مطلوب أو لا، وبالإقدام لا تكون مطيعا كما هناك، نعم تكون قاصدا للإطاعة، نيتك طيبة، قصدك حسن، تعمل بهذا القصد فتكون في حكم المطيع. ومن يكن في حكم المطيع بانقياده واحتياطه يعطيه الله ويتفضل عليه بكذا، وإلا كان لله أن يقول وما أعطيك، لك عندي شيء وما أطعت شيئا، ما صليت ولا صمت مثلا، يعني شيئا مطلوبا، واضح؟ ما أتيت بشيء مطلوب تكون فيه مطيعا أعطيك عليه الثواب، انقدت فلا أعطيك، فهذا تفضل ولا يسمى ثوابا، لأن الثواب مأخوذ من الثوب والرجوع، يعني من الاستحقاق، إن العمل يرده عليك ويرجعه إليك باعتبار استحقاقك إياه بسبب العمل، ها؟ جزاء يرجع، ثواب مقابل لكذا، هذا ليس هنا ما يوجب هذا حتى يسمى ثوابا. بغض النظر عن هذا، فعلا إذن بناء على أن العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي للفعل، بل قد يناقش في تسمية ما يستحق هذا العامل لمجرد احتمال الأمر ثوابا، وإن كان نوعا من الجزاء والعوض، يجازيك ويعوض عليك، لكن ثواب مستحق لا. المهم صحيح أن دلالة هذه الأخبار على مضمون استحقاق الثواب الخاص مقدر، فهو حينئذ مغاير لمضمون حكم العقل باستحقاق أصل الثواب، إلا أن مدلول هذه الأخبار إخبار عن تفضل الله سبحانه على العامل المحتاط بالثواب المسموع، وهو أيضا ليس لازما لأمر شرعي موجب لهذا الثواب، هو الموجب لهذا الثواب، بل هو نظير قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ملزوم لأمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب مضاعف. عندما يقول الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها يثبت ثوابا مضاعفا، ولا يستقل العقل حينئذ برجحان تحصيل هذا الثواب المضاعف، صحيح؟ فهذا تنبيه وإرشاد إلى أن في المورد ثوابا مضاعفا، وإذا أدركه العقل بعد تنبيه الشارع استقل برجحان تحصيله. وإذا أردت أن تستكشف أمرا من الشارع هنا يتعلق بتحصيل الثواب المضاعف، الآية بيان للثواب، مثل من بلغه فكذا كذا فعمل فله الثواب، نريد من بيان الثواب استكشاف أمر، أي أمر تستكشف بعد فرض استقلال العقل بالرجحان تحصيل هذا الثواب مضاعف، ليس أكثر من أمر إرشادي إلى هذا المعنى مستغنى عنه بحكم العقل. كذلك في محل الكلام، والحاصل أنه كان ينبغي للمتوهم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد من الثواب على نية الخير لا أكثر، لا أن يقيسه على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات. ثم أن الثمرة بينما ذكرنا أن الثواب على الاحتياط وبين الاستحباب الشرعي تظهر مضافا إلى أصل الثمرة، وهي تصحيح التعبد في محل الكلام، تظهر في ترتب الآثار الشرعية المترتبة على المستحبات الشرعية، مثل ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به شرعا، فإن مجرد ورود خبر غير معتبر بالأمر به على مسلك المصنف لا يوجب إلا استحقاق الثواب عليه، لكن على ذاك المسلك ماذا؟ يكون مستحبا شرعيا فيرتفع به الحدث. إذن التفت جيدا، فإن مجرد ورود خبر غير معتبر ورد بأي شيء بالأمر به اللي منه نشأت شبهة وجوبه، ها؟ هذا عندي لا يوجب إلا استحقاق الثواب من دون تعلق أمر، وبالتالي ولا يترتب عليه رفع الحدث. نعم، على مسلك الخصم الذي يقول هنا استحباب شرعي، يكون هذا الوضوء كسائر الوضوءات التي ثبت استحبابه بالدليل الجزمي، تتوضأ فيرتفع الحدث وتعمل ما شئت من العبادات المشروطة بالطهارة. فتأمل يقول لا يكفي ثبوت الاستحباب بالجزم في ترتيب رفع الحدث، فإنه ثبت استحباب بعض الوضوءات ومع ذلك لا يرتفع الحدث، إلا أن يقول قائل القاعدة هي هذا، أنه إذا ثبت استحبابه يرتفع به الحدث ويستباح به الصلاة وتكون طاهرا. نعم، في هذه أمثال هذه الموارد علم وجود المانع، واضح كيف؟ كيف ما كان. وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرد الاحتياط، يستحب باستحباب الاحتياط، ويعني هذه الأخبار لا تؤسس لشيء، ومؤكدة لحكم العقل بالاستحباب وتعطيك الثواب على الاحتياط. هذا لا يسوغ جواز المسح ببلله. نعم كف هنا وقل بناء على ثبوت الاستحباب بها يسوغه، لكن عد إلى الأول، قل مترقيا من، ليس فقط على مسلكنا من القول باستحباب الاحتياط تأكيدا لحكم العقل لا أكثر، ليس فقط على هذا المسلك لا يجوز الغسل ببلته ما استرسل من اللحية، لا يجوز المسح ببلة ما غسل من المسترسل، بل يحتمل قويا أن يمنع من البسح ببلله حتى على المسلك الآخر، يعني وإن قلنا بصيرورته مستحبا شرعية. ليش؟ لأنه ما يمسح به ليس فقط ما ثبت استحباب غسله بالوضوء، بل ما ثبت عضويته وأن الاستحباب من باب أنه عضو مستحب، أو بل نزيد عليه ما ثبت كونه عضوا واجب الغسل. فافهم هذا المعنى لا شيئا آخر، افهم هذه الدقة مثلا. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.